بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من المؤمنين، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إلى آخره. هذا الحديث سبق شرحه واضحا في كتاب الإيمان، قوله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله تعالى: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم. هذا وواحدة في شأن سارة، وهي قوله: إن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام. قال المازري: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى، فالأنبياء معصومون منه سواء كثيره وقليله.
يعني الكذب في ما يتعلق بالبلاغ، وما يتعلق بالوحي، وما يتعلق بالدعوة، فهذا الأنبياء معصومون منه، وهو محرم عليهم، ولا يمكن أن يرد منهم أو أن يقع منهم، لأن الكذب في هذه الأمور يقتضي التشكيك في الوحي، ويقتضي التشكيك في النبوة، وهم معصومون من ذلك. وإنما رخص لهم فيما ظاهره أنه كذب وفي حقيقة حاله أنه تورية وليس كذبا، حيث يتلفظ الواحد منهم بلفظة لها معنيان واحتمالان ويتبادر لدى الناس والمخاطبين المعنى الظاهر، وحقيقة الكلام الذي يقوله النبي هو معنى خفي، وهذا ظاهر فيما قاله إبراهيم عليه السلام لأخته لزوجته سارة: إن سألك عني، يعني هذا النمرود وهذا الجبار، إن سألك عن العلاقة بيني وبينك فقولي إنك أختي. وقد بين لها ذلك حيث قال لها: فكلانا مؤمن، والأخوة أخوة الإيمان، وليس في هذه الأرض مؤمن بالله إلا أنت وأنا، فمؤكد أن إبراهيم عليه السلام أراد بها، يعني بهذه اللفظة، المعنى العميق وهو أخوة الدين، ولم يرد بها أخوة النسب، ولذلك كانت من التوريات والكنايات، ولم يكذب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم في ذلك. وإن سمي ما قاله كذبا، وإن سماه النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، فهو بظاهر الكلمة وبما يتبادر من فهمها لدى العامة ولدى سائر الناس، لكن حقيقتها ما قصده وأراده إبراهيم عليه السلام. وهكذا تحمل بقية الكلمات كما جاء في قوله: إني سقيم، حيث ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالسقم المرض الذي ينتابه أحيانا، حيث تصيبه حمى، أو أراد به أمراض تلحقه، أو أنه معرض للموت وسيسبقه المرض، أو كما قال بعض أهل العلم إن المرض هنا مرض القلب، وموجبه دعوتهم له، يعني دعوة المشركين والكفرة لإبراهيم عليه السلام أن يشهد معهم أعياد آلهتهم ويعبدها من دون الله ويسجد لها، وكل ذلك على خلاف الفطرة التي فطره الله عليها. وحيث إنه غير قادر على المقاومة فابتلي بالمرض، مرض القلب، ولهذا قال لهم إني سقيم. فقوله في حقيقته وقصده، ولا يعد هذا من الكذب. وكذا ما جاء في أمر الكذبة الثالثة والتي أشار إليها في القرآن بقوله بل فعله كبيرهم هذا، ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما انشغل قومه بأعيادهم وعبادتهم غير الله جل وعلا، وخلت له الفرصة في لقاء الأصنام، سألهم إبراهيم عليه السلام عن هذه الآلهة كيف عبدت من دون الله وهي لا تسمع ولا تتكلم ولا تضر ولا تنفع، بل أقام عليها الدليل حيث أخذ الفأس وكسر الأصنام وجعلها جثاثا لعلهم يدركون. ومن باب الكيد بهم أنه علق الفأس في عنق كبير هذه الأصنام وانصرف. ولما رجعوا إلى أصنامهم وآلهتهم ووجدوها مهشمة مكسرة لا ترعوي ولا تعوي على شيء، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ بل إنهم زيادة في السخف جاءوا يسألونه من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وكانت الحجة التي أقامها إبراهيم عليهم قال فعله كبيرهم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأراد إبراهيم بكبيرهم والمسؤولون أصابع يده عليه الصلاة والسلام، فعله كبيرهم يعني الإبهام. وقوله واسألوهم إن كانوا ينطقون يعني السبابة والوسطى وبقية الأصابع، ولولا السبابة والوسطى والإبهام لما مسكت الفأس ولما تكسرت الأصنام. فكان صلى الله عليه وسلم على حق قاطع فيما قال، وإن كانوا قد فهموا أن الذي كسر الأصنام هو كبيرهم، يعني الصنم الكبير، وهؤلاء الذين كسروا بإمكانهم أن يخبروكم. وهنا حكم بأنه كذب، والواقع أنه لم يكذب لأنه أراد معنى وأرادوا معنى آخر. لكن لما كان هذا ظاهر عند أهل عند العوام وعند الناس حمل على أنه كذب، ولما أراد صلى الله عليه وسلم بالكبير وبالبقية التي تشهد الإبهام والأصابع كان محقا فيما قال. نعم.
وأما
المسألة الثالثة فقد سبق أن أشرت إليها، وهي قوله لسارة إنها أخته. نعم.
وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد من الصفات،
هنا أشار أهل العلم إلى أن الكذب وإن كان حقيقة فلا يجوز أن يقع من الأنبياء ما دام متعلقا بالدعوة إلى الله، وما دام متعلقا بالوحي، وما دام متعلقا بإبلاغ رسالة الله، فهم معصومون من أن يقع منهم الكذب. لكن إن كان ما جاء من صيغ على أنها من التورية ومن التي تحمل أكثر من معنى، وأن قول الأنبياء فيما ظاهره يعني غير المقصود فهذا قد يرد، وإن سماه الشارع كذبا لأنه لا يضر وقوعه من النبي لا يفسد عليه حاله. نعم.
وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد من الصفات كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا،
حقير من أمور الدنيا، يعني كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه وقال يا رسول الله احملني، يعني يريد أن النبي يحمله على جمل، احملني، وقد رأى بحاله وشكله أنه يستحق أن يقدم له من أعظم الجمال حتى يحمله، فقال له عليه الصلاة والسلام إنا حاملوك على ولد الناقة. فكان يقول ما يغنيني ولد الناقة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له سأحملك على ولد الناقة، وفهم الرجل أن ولد الناقة يعني الجمل الصغير الحوار. ولذلك تخيل أنه لا يمكن له أن يحمله. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ذلك صدق، ولذلك قال له هل تلد الإبل إلا النوق، يعني أي إبل أمه أساسا ناقة وهي التي ولدته، ولذلك سيختار له واحدا منها وإن كان قد بلغ وكبر. مثل هذه الألفاظ التي فيها نوع من التورية والكناية يجوز أن يتلفظ بها ويقولها الأنبياء ولا تعد عليهم كذبات. نعم.
وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد من الصفات كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف.
يعني هذا هو رأي أهل العلم وجمهورهم أنهم معصومون فيما يتعلق بتبليغ الدعوة وتبليغ الوحي، فلا يمكن أن يقع فيه يقع منه كذب يقع منهم كذب. أما ما يتعلق بالمزاح، ما يتعلق بالتورية، فهذا لا بأس به، قد يقع، وإن هو في حقيقته ليس كذبا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي مجموعة أو جماعة من الناس فسألوه من أنت، قال لهم من أنتم، إن أخبرتمونا أخبرناكم، قالوا نحن من بني فلان، وتسموا وذكروا أنسابهم وقبائلهم. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من أنت، قال نحن من ماء، وظن هؤلاء السائلون أن ماء اسم من أسماء بعض القبائل، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن الإنسان أصله من ماء، وأن الله خلق بني آدم من ماء، فلذلك أجابهم بهذا وانصرف عنهم. فمثل هذا يظنه بعضهم أنه ضرب من الكذب، والواقع أنه ليس من الكذب. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يتصور وقوعه من
لا يتصور وقوعه
منهم سواء جوزنا الصغائر منهم وعصمتهم منه أم لا،
يعني سواء قلنا إن النبي قد يكذب وكذبه محصور في الصغائر لا في الكبائر، والذي عليه الجمهور أنه منزه معصوم من الكذب في الصغائر والكبائر. نعم.
سواء جوزنا الصغائر منهم وعصمتهم منه أم لا، وسواء قل الكذب أم كثر، لأن منصب النبوة يرتفع عنه وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم،
يرفع الوثوق في أقوالهم يعني في أقوال النبي
صلى الله عليه وسلم،
سواء كان القول متعلقا بالوحي أو بغيره، لأن الله تعالى أخبر أنه يعني النبي لا يتلفظ ولا يقول إلا حقا. نعم، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكتابة، كتابة ما يتحدث به، فقال اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثنتين في ذات الله تعالى وواحدة في شأن سارة، فمعناه أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع.
نعم، لا إلى حقيقة الأمر.
وأما في نفس الأمر فليست كذبا مذموما، لوجهين: أحدهما أنه ورى بها فقال في سارة أختي في الإسلام، وهو صحيح في باطن الأمر.
نعم.
قال: وسنذكر إن شاء الله تعالى تأويل اللفظين الآخرين،
يعني قوله إني سقيم وقوله فعله كبيرهم هذا. نعم.
والوجه الثاني أنه لو كان كذبا لا تورية فيه لكان جائزا في دفع الظالمين،
يعني لأن هذا الجائر وهذا الجبار أراد أن يؤذي ويضر ويلحق الأذى بكل من إبراهيم وبسارة، ويجوز للإنسان أن يدفع الأذى ولو أدى الأمر إلى أن يكذب ولو بالكذب، لأن جلب المنفعة مقدم على دفع الضرر. ولذلك قال لها: قولي إنك أختي، لأنه لو قالت له إنه زوجها لقتل إبراهيم من باب الغيرة، لكن الله سلم، فلما قالت له إنه أخي هان عليه، ثم صرف الله عنه أو صرفه عنها حيث ابتلي بأن قبضت يده قبضا شديدا حتى كرهها وعافها وأمر أن تخرج من بلاده وأهداها جارية وهي آجر. نعم.
وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله، أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا وسأل عن ذلك، وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به، وهذا كذب جائز بل واجب لكونه في دفع الظالم. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم،
بل يعدها أهل العلم أنها من الكذب الواجب.
قال المازري: وقد تأول بعضهم هذه الكلمات وأخرجها عن كونها كذبا، قال: ولا معنى لامتناع من أطلق لفظا أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني سبب إخراجهم عن كونها كذبا لأنها تحتمل المعنى، لكن ليس لهم أن يقولوا لا يجوز إطلاق الكذب عليها، لأن الشارع أطلق عليها اسم الكذب وأراد به ما جاء مخالفا للواقع.
قال الإمام النووي رحمه الله: قلت: أما إطلاق لفظ الكذب عليها فلا يمتنع لورود الحديث به، وأما تأويلها فصحيح لا مانع منه.
لا مانع منه.
قال العلماء: والواحدة التي في شأن سارة هي أيضا في ذات الله تعالى، لأنها سبب دفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة.
إذن فهي تعود أيضا إلى الكذب في ذات الله وفي المحافظة على دين الله، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
قال: وقد جاء ذلك مفسرا في غير مسلم فقال: ما فيها كذبة إلا بما حل بها عن الإسلام أن يجادل ويدافع. قالوا: وإنما خص الثنتين بأنهما في ذات الله تعالى لكون الثالثة تضمنت نفعا له.
يعني لما كان نفعها ظاهر يعود عليه وعلى سارة لم توصف بأنها في ذات الله، وصفت لأنها مراعاة لمصالحه هو وإياها. نعم.
تضمنت نفعا له وحظا مع كونها في ذات الله تعالى، وذكروا في قوله إني سقيم أي سأسقم،
يعني إن ما كنت مريضا من قبل سأمرض فيما بعد. وقوله إني سقيم يعني الوصف بالفعل المضارع إني سقيم، الوصف بالاسم باسم الفاعل، مشعر بأن الحدث إما أن يكون قد وقع أو سيقع مستقبلا. نعم.
لأن الإنسان عرضة للأسقام، وأراد بذلك الاعتذار عن الخروج معهم إلى عيدهم وشهود باطلهم وكفرهم. وقيل سقيم بما قدر علي من الموت، وقيل كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت. وأما قوله بل فعله كبيرهم، فقال ابن قتيبة وطائفة: جعل النطق شرطا لفعل كبيرهم.
يعني قوله فعله كبيرهم، إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، فهو في هذه الحالة لم يكذب. قال لهم إن كانوا يفعلون، إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، والواقع أنهم لم ينطقوا، إذن فكبيرهم لم يفعله. لذلك قيد الفعل بالنطق وقال إن كانوا يفعلون فقد، إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم. نعم.
أي فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون. فقال الكسائي يوقف عند قوله بل فعله،
يعني عند في القراءة،
نعم، أي فعله فاعله فأضمر،
والمراد بفاعله يعني هو،
نعم، فأضمر ثم يبتدئ فيقول كبيرهم هذا فاسألوهم عن ذلك الفاعل. وذهب الأكثرون إلى أنها على ظاهرها وجوابها ما سبق، والله أعلم.
نعم، أنها على ظاهرها وجوابها ما سبق، يعني أن هذه كذبة.
قوله فلك الله أي شاهدا وضامنا أن لا أضرك،
هذا في أمر الجبار في المرة الثالثة لما أخذ أخذا شديدا، سألها أن تدعو الله له وحلف لها أنه لا يرجع عن يمينه كما فعل في المرتين الأوليين. نعم.
قوله مهيم بفتح الميم والياء وإسكان الهاء بينهما، أي ما شأنك وما خبرك؟
هذا سؤال إبراهيم عليه السلام لامرأته يطمئن عليها. نعم.
ووقع في البخاري لأكثر الرواة مهيما
مهيما
مهيما بالألف والأول أفصح وأشهر. قولها وأخدم خادما أي وهبني خادما، وهي هاجر، ويقال آجر بمد الألف، والخادم يقع على الذكر والأنثى. قوله قال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء،
هذا إدراج من أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث، وبشرى لهم بأن آجر أو هاجر هي أم العرب، لأنها استولدها إبراهيم عليه السلام إسماعيل، وإسماعيل هو الذي أنجب قبائل العرب، أو أن المراد بهاجر أو بآجر أنها أم الأنصار، وإن جاءوا من خلال إسماعيل عليه السلام، لأن الأنصار من قبائل العرب، وحياتهم التي نشأوا عليها اشتغالهم بالزرع والنخل وما ينبت من الأرض، وما كانوا يشتغلون في غيره من التجارة، فلذلك كان يعتمدون اعتمادا كبيرا في تجارتهم وفي أعمالهم على الماء الذي ينزل من خلال المطر وينزل من السماء، فنسبوا إليه، وقيل لهم أن أمهم أو أنهم منسوبون إلى المطر، منسوبون إلى الأمطار لكثرة اعتمادهم عليها في زراعتهم وصناعتهم. نعم.
قال كثيرون المراد ببني السماء ببني ماء السماء العرب كلهم،
وهذا الظاهر،
لخلوص نسبهم وصفائه، وقيل لأن أكثرهم أصحاب مواشي وعيشهم من المراعي والخصب وما ينبت بماء السماء. وقال القاضي: الأظهر عندي أن المراد بذلك الأنصار خاصة، ونسبتهم إلى جدهم عامر بن حارثة ابن أمر القيس ابن ثعلبة ابن مازن ابن الأدد.
ابن أدد أو ابن الأدد.
الأدد. وكان يعرف بماء السماء،
يعني هو الذي لقب بماء السماء، فنسب أولاده إلى هذا اللقب فقيل بنو ماء السماء،
وهو المشهور بذلك. والأنصار كلهم من ولد حارثة بن ثعلبة ابن عمرو ابن عامر المذكور، والله أعلم. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لإبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا،
حيث إن الله سبحانه وتعالى حفظه وحفظ زوجته سارة من أن يمسها أو من أن ينال منها هذا النمرود وهذا الجبار، حيث أخذ في كل مرة بما يشغله عن أن ينال منها. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل موسى صلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وهكذا بعد أن انتهى من بيان معجزات وفضائل إبراهيم عليه السلام، انتقل إلى بيان معجزات موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر
ثوبي حجر ثوبي حجر. نعم.
ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه، قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنه بالحجر ندب ستة.
إنه بالحجر أيوة
ندب
ندب ندب ندب أو ندب
ندب أو ندب
أو ندب جمع ندبة
ستة أو سبعة ضرب موسى عليه السلام بالحجر.
هذه قصة موسى عليه السلام، وأنه كان حييا، ولذلك كان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لا يغتسل مع قومه، وإنما يتجنب ويبتعد ويغتسل في مكان خال، إلى أن لاحظ عليه بنو إسرائيل واتهموه ورموه وآذوه، وقالوا إن موسى لا يغتسل مع الناس لأنه آدر، والآدر هو غليظ الخصيتين، ويعد هذا عيب من العيوب بالنسبة للرجال، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب أن ينفرد في اغتساله. فجاء مرة يغتسل، وبعد أن نزع ثوبه ووضعه على حجر، أراد الله سبحانه وتعالى أن يرد قول بني إسرائيل وأذاهم، فسار الحجر بالثوب، ولما رأى موسى الحجر يمشي بالثوب أو يجري بالثوب انطلق وراءه وهو ينادي ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، والمراد ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر. لكن كما هو معلوم أن موسى عليه السلام كان ألفق، ولذلك كان يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. ولاحظ الناس الذين كانوا يغتسلون ونظروا إلى موسى عليه السلام، فرأوا أنه رجل كامل لا عيب فيه ولا مرض ولا نقص، لكن موسى عليه السلام اشتد غضبه، ولذلك أخذ عصاه وصار يضرب بها الحجر حتى وقع في الحجر ندبات، يعني حتى إن الحجر صار فيه نوع من ضربات ظاهرة 6 أو 7 من شدة ضرب موسى له. ومرت هذه المسألة وراء الناس، وفي هذا أنزل الله قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ونزلت هذه الآية تذكر بما فعله بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام في إيذائه وعدم تركه، حتى فيما هو من المسائل التي يثني الله أن يثني الناس عليها ويمدحون، كانوا اتخذوها منطلقا للسباب والشتم والأذى. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال أنبأنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان موسى عليه السلام رجلا حييا، قال: فكان لا يرى متجردا أو
متجردا،
لا يرى متجردا. قال: فقال بنو إسرائيل: إنه آدر. قال: فاغتسل عند مويه فوضع ثوبه على حجر، فانطلق الحجر يسعى واتبعه بعصاه يضربه ثوبي حجر ثوبي حجر حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
وهذه الآية وإن نزلت في القرآن ولم تكن يعني نزلت في زمن موسى عليه السلام، لكن مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بفضل موسى وبمكانة موسى وبمنزلة موسى وبأن موسى يستحق الثناء من الله جل وعلا، فذكرنا بما لقي موسى وعانى من أذى بني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.